تخيل النهاردة شاب متربي كويس، عنده إحساس عالي بالعدل، قلبه طيب، بيكره الظلم، وحاسس كمان إنه له رسالة في الحياة، بس في نفس الوقت عصبي، ردود أفعاله حادة، مش فاهم نفسه للآخر، بيتصرف تصرفات كتير بيندم عليها، بيجرح ناس أصلا وهو رايح ينقذهم. الشاب ده ممكن يكون ابنك أو صاحبك أو أنت نفسك. الغريبة إن الكتاب المقدس بيورينا إن موسى أعظم قائد في التاريخ عاش المرحلة دي، عاش صراعات رهيبة، صراع مع هويته، هو أنا مصري ولا عبري، صراع مع نضوجه، أعمل إيه برغبتي في العدل، إزاي أستثمر موقعي في الحكم إن أنا أكون شخص عادل، صراع مع المبادئ والظلم المجتمعي اللي شايفه، إزاي أوقف المصري الظالم ده إنه يكسر أخويا العبراني، صراع مع أسرته، مين يسمع لمين، مين يقود التاني، صراع مع خوفه، أواجه ولا أهرب ولا استخبى ولا أرجع. على فكرة الصراعات دي بريئة جدا، بمعنى إن دوافعها في الأصل مش شريرة، بس الدروس اللي ربنا علمها لموسى من خلال الصراعات دي كانت دروس تقيلة جدا. الحلقة دي هتلمس حتت حساسة جوه كل واحد فينا، إزاي ربنا يتعامل مع لخبطة المراهقة ويحولها مع الوقت للنضوج والخدمة. ربنا مش رافض صراعاتك، ربنا بيستخدم صراعاتك علشان يكون في الآخر هويتك الحقيقية ودعوتك النهائية في الحياة. ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، لكن بعد الفاصل. أول حاجة لازم تشوف موسى بين هويتين ومرحلة متأخرة للوعي. في أعمال الرسل أصحاح 7 استفانوس بيحكي عن موسى وبيقول لما كملت له 40 سنة خطر على قلبه أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. يعني موسى اتربى 40 سنة في قصر فرعون، أمير متعلم متهذب بكل حكمة المصريين، مقتدر في القول والفعل، وفجأة بعد ما وصل لسن 40 سنة حصلت جواه زي صحوة كده، أنا مش مصري بس، لأ أنا ليا كمان إخوات مستعبدين برا. ودي لحظة نضوج لما الشاب يبدأ يحس إن حياته مش بس حياة مريحة وممتعة، لأ عنده مسؤولية تجاه ناس تاني. النضوج مش بيجي فجأة، لكن النضوج بيحصل كتطور مفاجئ أحيانا جوه القلب. موسى مش ناسي أصله، فاكر إنه هو كان طفل أمه كانت عبرية، اللي رضعته واللي ربته وكبرته كانت عبرية، وغالبا غرزت فيه يا ابني أنت عبراني، أنت من شعب الله، أنت مش بس ابن ابنة فرعون. ولما ابتدى يكبر موسى بقى عنده إمكانيات، راجل متعلم متثقف عنده مكانة، أكيد واثق في نفسه وعنده أحساس أنه يقدر يعمل أي حاجة. في سن 40 يبتدي بقى يتحرك جواه شعور قوم بقى دور على أخواتك، ودي المرحلة اللي فيها الشخص بيبدأ ينزل من برج الراحة من الكامفورت زون بتاعه ويبدأ يحس بوجع الناس اللي حواليه، وهنا بيدخل موسى في صراع النضوج، أعمل إيه باللي عندي، أعمل إيه باللي جوايا، ويلقى نفسه واقع في قلب دوامة مليانة صراعات. أنا مش هقدر أفضل أتفرج على ظلم المصريين لإخواتي العبرانيين، بس أنا مش واحد منهم في ظروفهم، أنا كبير ومتعلم وأمير، طب إزاي أعمل جسر يعديني من المكان اللي أنا فيه للي هما فيه. شبه صراع شباب كتير النهاردة، أنا عندي تعليم إمكانيات حرية بستخدمها لنفسي بس أكيد لازم ربنا يكون حاططني عشان أقوم بدور تجاه الناس الغلابة اللي قاعدين في الشارع، اللي بيبيعوا مش عارف إيه عند الإشارة. وده تطبيق عملي لمرحلة النضوج، اسمع صوت قلبك لما قلبك يبتدي يتحرك ناحية حد، لما تحس فجأة إنك متضايق من ظلم أو متأثر بقضية وقلبك بيشدك لفئة معينة، أطفال شوارع، مرضى، اسأل يا رب هل ده مجرد إحساس عابر ولا ده نداء ودعوة أنت حطيتها فيا. حاجة تانية، خد بالك إن نضوج المشاعر مش معناه نضوج السلوك، ممكن تكون مشاعرك نضجت ولسه سلوكك محتاج ينضج. ممكن قلبك يكون بينضج في الحساسية ناحية الظلم، في إحساسه بالمسؤولية، لكن لسه كمان طريقة تعبيرك محتاجة شوية شغل. وده بالظبط برضو اللي حصل مع موسى. صراع موسى دخل لمرحلة أصعب، صراع مع المبادئ قدام الظلم وقتله للمصري، لما تدافع عن الحق بس تلاقي نفسك بتغلط جامد. الكتاب بيقول حدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى أخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. في لقطة واحدة موسى بينزل يشوف أوجاع شعبه، فيلاقي مصري بيضرب عبري والمبدأ يتحرك ده ظلم، فيدخل بقرار طب أعمل إيه؟ فيقتل المصري ويدفنه في الرمل. وهنا الحاجة الصحيحة حصلت بس بالطريقة الغلط. اللي جوه موسى صح، شايف إن العنف ضد العبرانيين غلط، مش قابل كمان يكون متفرج، فعنده شجاعة بيتدخل، يعني راجل مش جبان، بس الطريقة غلط جدا. استخدم العنف القاتل بدل من الحوار، بدل ما يعمل شكوى رسمية باعتباره أمير ويتدخل تدخل حكيم، طب ما تدي أمر وقول للمصري وقف، احمي الراجل من شعبك بدون ما تقتل حد. المشكلة انه عمل كده في السر، فالكتاب المقدس مركز على الحركة اللي حصلت، يقولك انه بص يمين وشمال ودفن الجثة، عارف انه غلطان. ليه عملت كده؟ أصله بصراحة عامل زي ناس كتير عندها مبادئ حلوة رافضة للظلم، لكن الغضب الداخلي اللي مكبوت جواها تجاه النظام اللي بيحصل مرات بيخليه يقع فريسة بين هويتين، هوية هو مين من برة وهوية هو مين من جوه، فمن كتر الضغط اللي جواه بيطلع الحق بس بقوة غاشمة، بيكره الفساد بس بيهين الكل، بيرفض التقاليد الغلط بس بيتمرد على حتى الحاجات الصح، بيكره النفاق بس بيدخل نفسه في حالة من الاستهزاء بكل حاجة دينية أو لها قيمة. واليوم التاني الصراع بيكمل، يطلع في اليوم التاني يلقى رجلان عبرانيان بيتخاصمان، فيقول للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فيقوم التاني يقول له من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ أوبا، هنا بقى موسى بيحاول يصلح بين اتنين عبريين، يعني مش بس ضد ظلم المصري لكن كمان حتى ضد ظلم العبري لأخوه، لكن بكل أسف سمعته الضرب، والعبري اللي من شعبه بيقول له هو مين اللي عينك علينا قائد؟ مش أنت اللي قتلت المصري؟ نقطة مرارة، اللي دافعت عنهم يا موسى مش شايفينك قائد، شايفينك خطر. مش كل غضب على الظلم غضب مقدس، اسأل نفسك هل أنا بدافع عن الحق ولا بفضي غضبي الشخصي، وهل عندي استعداد أواجه نفسي لو غلطت في السكة؟ الفكرة التانية المهمة لازم تاخد بالك إن القضية الصح ما تبررهاش الوسيلة الغلط، مرات بنقف مع قضية عادلة لكن ده مش معناه إنك تبرر الشتيمة أو التجريح أو السخرية أو الإهانة أو إفشاء أسرار الناس أو العنف الجسدي أو النفسي. الحاجة التالتة المهمة لازم أقولها لك، سمعتك الأخلاقية جزء رئيسي من دعوتك. موسى فقد مصداقيته قدام شعبه لما عرف إنه قاتل، واحد من أكبر كنوز حياتك إن ضميرك ومسارك يبقوا زي بعض، مش هتقدر تقود ناس لو هما شايفين تناقض ضخم بين كلامك وأفعالك، رايح تنتصر على الظلم وانت قاتل. لكن رابع حاجة وأهم واحدة، لو غلطت غلطة كبيرة القصة ما خلصتش، خطيئة قتل المصري كانت نقطة انطلاق لمشوار كبير بعد كده من التشكيل في حياة موسى، مش نهاية موسى، وربنا ما يستغنيش عن موسى بعد الغلطة دي رغم انها غلطة كبيرة، لكن بالعكس خدوا مدرسة جديدة اسمها مدرسة مديان، وقعدوا 40 سنة علشان يستخدم الضمير الصاحي والهوية الحقيقية في انه يطلع قائد عظيم في كل التاريخ. قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا محتاجة أركز معاك على صراعات موسى مع أخواته ونوعين من الصراع. خلي بالك أن موسى كان عنده صراع مع أخواته العبرانيين وهو لسه في مصر، بس كان بعد كده عنده صراع مع مريم وهارون لما ابتدوا يقاوموا قيادته، ويمكن ده بعد شوية هنتعرض له بشكل أكتر. عايز أقف معاك قدام الجملة الشهيرة من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، وإن الكلام ده يطلع من فم واحد من أصحاب موسى أو من شعبه، يعني في نفس اللحظة اللي جوه موسى رغبة إنه يساعده، ده معناه إن في صراع كبير. واضح إنه بيقول أنا ابن الشعب ده وبحبهم، بس ليه هما مش قابليني؟ طب أشتغل معهم إزاي؟ وياما خدام كتار وقادة ويمكن أباء بيحبوا يساعدوا ولادهم وإخواتهم بس بيلاقوا رفض، أنت مالك؟ أنت مش أحسن مننا؟ صراع صعب مش سهل. فيجي القائد يقول لنفسه ولا الأب، طب أكمل ولا انسحب؟ هل اللي بعمله ده مفيد ولا هيتفهم غلط؟ بس من ناحية تاني بعد شوية هنلقى صراع من زاوية تاني مع مريم وهارون. في سفر العدد أصح 12، وده شفناه في حلقة مريم قبل كده، إن مريم وهارون بيتكلموا على موسى بسبب مراته، وفي العمق طبعا كانت في غيرة من مكانة موسى، وده بدأ يقلم موسى. مش بس الناس العادية، لكن ده أقرب الناس ليه، أخته وأخوه في الجسد، مش فاهمين خصوصية دعوته وبيقارنوا نفسهم بيه، ودي بصراحة معاناة بيعيشها أي حد ربنا بيستخدمه، إن أقرب الناس ليه يا إما يسندوه يا إما بيكسروه بغيرة أو بمقارنة. طيب لو أنت في مكان زي موسى تتصرف إزاي؟ بصراحة لو أنت في مكان مسؤولية توقع مقاومة حتى من القريبين. مش كل اعتراض معناه كره، أحيانا بيبقى غيرة، أحيانا بيبقى عدم فهم، أحيانا بتبقى جروح قديمة أو إحساس أنك أنت سابق الكل. بس المهم ما تردش بعنف، سلم موقفك لله، خلي رد فعلك زي موسى صرخ للرب علشان يشفي أخته، مش صرخ للرب عشان ينتقم له منها. المبدأ التاني المهم، لو أنت الأخ أو الأخت اللي بتحس بغيرة، واجه ده مع ربنا بينك وبين نفسك. يعني ممكن تكون حاسس أن أخوك أو أختك واخدين وضع روحي أو اجتماعي أفضل منك. خد بالك الغيرة لو تسابت هتتحول لكلام، وبعدها ربنا هيدخل وهيأدب. طب الحل إيه؟ قبل ما الكلام يطلع صارح نفسك، قول يا رب أنا غيران، من فضلك نقيني، يا رب أنا بشكرك على عملك في حياة أخويا، أنا عايز كمان تديني عمل حلو زي العمل بتاعه. تالت مبدأ لازم أختم بيه الحلقة، إن الخلافات في البيت أو الخدمة مش معناها خالص إن ربنا ناسي القصة أو مش شغال. لا، قصص موسى مع الشعب ومع أخواته زي قصص أي قائد في الكتاب المقدس هتلقى فيها صدمات كتير، لكن اوعى تنسى وسط كل ده ربنا شغال، ربنا بيبني. شخصية موسى بتتبني، وشعب جديد بيتبني، وتاريخ فداء كامل بيتكتب من أوله لآخره. قبل ما أختم معاك الحلقة دي، الكتاب في خروج 2 بيقول إن موسى هرب من صاحبه، هرب لما عرف إن إخواته عرفوا الأمر إنه قتل المصري. واضح هنا إن موسى خاف وهرب، بس الغريب إن في عبرانيين 11 الكتاب بيقول كلام عكس كده، بيقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. خروج 2 بيخاف ويهرب، وعبرانيين 11 سايب مصر ومش خايف. في تفسيرات كتيرة طلعت القصة دي. الكتاب المقدس بيتكلم عن مرحلتين مختلفتين لترك مصر، الأولى بعد قتل المصري، هنا كان في خوف بشري طبيعي، المرة الثانية كان وقت الخروج مع الشعب بعد الضربات والعيد وشق البحر. يعني الموقفين مش هما نفس الموقف، هنا موسى واقف قدام فرعون وبيقود الشعب علنا غير خائف من غضب الملك. كتير من المفسرين بيربطوا الآية دي بخروج موسى الثاني مع الشعب، مش بهروبه الأول من قتل مصر. ربنا بيستخدم الصراعات ويستخدم المعضلات كأداة لشد وتقوية وتشكيل العضلات.